إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله، واتقوا فتنة المال، واتقوا فتنة المال، فإنها في هذا الزمان قد عظمت، وبحب كثير من الناس للدنيا وزخرفها وزينتها ومتاعها الفاني قد تسلحت واستشرفت وعظمت واشتدت، حتى أن كثيرا من الناس لا يبالي أمن حلال يكتسب ما يكتسب منه أم من حرام، فلا ينظر للأوجه التي يكتسب بها، أحلها الله أم حرمها. وإذا سمع خلاف العلماء في مسألة تتعلق بالبيوع اختار من كلامهم ما يوافق الهوى، ولم يبحث عن الحق والدليل، مع قول الواحد الجليل سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالمال فتنة، فإن الله عز وجل جعله فتنة ليبتلي به عباده، فقال: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. وقد قال بعض السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فما صبرنا. فجمعوه من أوجه لا يحل لهم أن يجمعوها بها، طلبا للتوسع في الدنيا والتنافس والتحاسد في جمع حطامها، حتى تقطعت بتلك الفتنة العظيمة الأرحام. فصار الرجل يبغض أخاه ولا يكلمه حتى يموت، وصار الرجل يطلق زوجه من أجله حتى سفكت الدماء واستحلت الدول من أجل فتنة الحصول عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ليأتين زمان على الناس لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. وما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفقر أخشى عليكم ولكن يعني الذي يخشى عليهم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ما كان يخشى الفقر، ولكن قال: ولكني أخشى الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم كما أهلكتهم. وذلك أن بتكالب الناس على جمع المال يغلق الهوى في جمعه على عقولهم، فلا يرون إلا المال ولا يرون إلا المصلحة في جمعه، فيتركون ما أوجبه الشارع عليهم من القيود الشرعية في اكتسابه. فليس هناك في الإسلام حرية بمعنى أن الرجل يصنع كما شاء، كما تقول الليبرالية أو العلمانية، بل أن الرجل خلق مقيدا بالشريعة، كما قال الله لرسوله سبحانه وتعالى مقيدا له بقوله: فاستقم كما أمرت. فإذا كان النبي الحكيم العليم صلى الله عليه وسلم لم يفسح له المجال بأن يكون حرا يستقيم كما شاء، بل قيده الله بأوامر ونواهي لا بد أن يتقيد بها، وهو رسول الله أحب الناس إلى الله، فكيف بمن دونه؟ فلا يحل لأحد أن يعتقد أنه حر كما يقول في ماله، بل هو مقيد بالشريعة. فلا يحل أن يكتسب المال إلا من وجه أذنت به الشريعة، فإنه سيسأل عن هذا المال يوم القيامة، ولن تزول كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله: من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ فليعد جوابا لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقد روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، استيقظ يا عبد الله فإنك ستكلم من لا تستطيع أن تحتال عليه، ولا تكذب فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فتهافت الناس على جمعه بالوسائل المحرمة، فتارة بالعقود الربوية مع البنوك، وتارة مع البيوع المنهي عنها والمشتبه فيها، وتارة بالكذب، وتارة بالدجل. وما أنتم عن قصة المكائن القديمة ذات الزئبق الأحمر والتي روج لها بإشاعة كاذبة فاجرة بلغت الآفاق، فتسارع من لا علم له ولا عقل إلى الأسواق طمعا في أخذ هذه المكينة الخيالية التي تصل قيمتها إلى آلاف الريالات، وذلك من الخيالات. وويل للذي كذب هذه الكذبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج البخاري في صحيحه قد بين لأمته عقوبة من كذب الكذبة وهي التي تسمى بالإشاعة حتى تبلغ الآفاق. فقد رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يشرشر منخره وعينه تشرشر إلى قفاه بكالوب من حديد، ذلك الرجل يكذب الكذبة يشرشر شدقه ومنخره وعينه إلى قفاه بكالوب من حديد، وهذا غاية ما يكون من العذاب، فإن في الوجه أعصاب يتألم الرجل بها جدا، فكيف إذا شققت ومزعت بتلك الكلاليب من الحديد. هو الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق سواء في شبكات الأنترنت أو في القنوات أو في رسائل الجوال أو في غير ذلك، فلا بد من التثبت من الأخبار كما قال الواحد القهار: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وظنوا أن السعادة تكون بجمع المال ولو كان بالطرق المحرمة أو المشبوهة، وقد بين الله كيف تكون السعادة في كتابه وهو أصدق من تكلم سبحانه وتعالى، فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فبين أن السعادة ليس في جمع المال والتوسع فيه، بل في تقوى الله والعمل الصالح سبحانه وتعالى. فقال ابن عباس في الحياة الطيبة مفسرا لها، قال: هي السعادة، يعني يخلقها الله في قلب العبد ولو كان فقيرا بقدر اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون غم قلبه ونكده بقدر مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمستقل ومستكثر. كيف يكون قلب الفاجر سعيدا مبتهجا وهو لا يتقي الله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون قلب ذلك التاجر الفاجر سعيدا بالمال، بل هو وبال عليه يكتسبه بالأوجه المحرمة؟ فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التجار هم الفجار إلا من اتقى الله وبر وصدق. فإذا صدق في بيعه وكان متقيا لربه سبحانه وتعالى وقال بالمال هاء وهاء وهاء متصدقا به، حينئذ ينجو من النقص في الدين، بحيث أنه يوصف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفاجرين، ويبعث يوم القيامة التجار كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجارا. فقيل: يا رسول الله، أليس البيع حلال؟ أليس البيع والشراء حلال؟ فلماذا التجار فجار؟ فبين أنهم فئة من التجار وليس كل التجار فجار صلى الله عليه وسلم. قال في وصف الفجار منهم، قال: ألم ترى يعني أنهم يخبرون فيكذبون ويحلفون فيأثمون، يقتطعون يعني بأيمانهم الأموال التي لا تحل لهم، نسأل الله العافية، واليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في النار، وهي التي كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يقتطع بها الرجل مال المسلم، يحلف على المال أنه له وهو ليس بله عند القاضي، فحينئذ لا بد أن يغمس في النار إلا أن يشاء الواحد الغفار سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه العروض التي يعرضها البنوك، فلا يتعامل معهم، فإنهم مرابون ودرهم ربا، كما جاء عند الطبراني في معجمه قال عبد الله الراهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية في الإسلام. وما رواه البيهقي في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: الربا 73 بابا، أدناها، رفع ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، أدناها كأن ينكح الرجل أمه. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فمن اكتسب ماله من هذا الحرام وأنبت بدنه فالنار أولى به، نكد الله عليه عيشه وغم قلبه وسود وجهه وأظلم قلبه وألقى البغضة في قلوب الخلق عليه، وسخط سبحانه وتعالى على عمل هذا الذي يكتسب المال المحرم. فقد روى الطبراني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما جسد نبت على السحت فالنار أولى به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، اعلموا يقينا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، استيقنوا بذلك يا عباد الله، ولا تستهوينكم الشياطين، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لا يستهوينكم هؤلاء الشياطين فتسيئون الظن بموعود رب العالمين. فالزوجة شيطان وأنت شيطان أخرس إذا سكت على الإنكار عليها وهي تدعوك إلى معاملة ربوية في البنك قد علم في الشريعة أنها محرمة، فإن سكت على الإنكار عليها وأطعتها في ذلك فهي من أعدائك. وقد حذرنا الله وبين لنا أن من أزواجنا وأولادنا عدو لنا، فإذا أغرت زوجها بمعاملة ربوية بنكية وهو يقول لها: قد سمعت أهل الحق يقولون أنها ربا، فتقول: كل الناس يفعلون ذلك، وإذا دخل الناس كلهم النار أتدخلين معهم أيتها الإمعة؟ فإن الإمعة من الناس هو الذي إذا أساء الناس أساء، وإذا أحسن أحسن. وإنما ينبغي للرجل أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون متبعا له مطيعا له، فإذا أحسن الناس أحسن، وإذا أساء ترك إساءتهم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وغيره قال: لقينا رجل من الأعراب، هذا الرجل من الأعراب لقي الرسول صلى الله عليه وسلم فأحب أن يستفيد منه علما موروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هل سمعت النبي يقول شيء؟ فقال: سمعته يقول صلى الله عليه وسلم: ما ترك عبد شيئا لله إلا أبدله الله خيرا منه. فتلك العروض هي مما إذا تركه العبد لله، وإن كان محتاجا إلى زواج أو محتاجا إلى أن يوسع في منزله أو أن يوسع في تجارته، فهي محرمة موبوءة، فينبغي أن يتركها لله، فأقسم أنه سيعوضه خيرا منه، لكن مع اليقين وليس مع سوء الظن بموعود رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا إجمال، وإليك الأنباء بالتفصيل. فانظر إلى تلك العروض واستمع إليه، واستمع ما قاله رسول الله في مثلها صلى الله عليه وسلم. العرض الأول أن يأتيك البنك فيقول لك قسط علي من راتبك 600,000، ثم يعطيك وينزل لك في الحساب مباشرة خلال 24 ساعة، ينزل لك 400,000 مثلا وتقسط 600,000، فهذا قرض ربوي، هذا هو عين الربا الذي كان يتعاطاه أهل الجاهلية، والله عز وجل قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فأي دار ستتنعم بسكناها وقد أكلتها من حرام وقد أخذتها من حرام، وأي زوجة تعيش معها بهنا وقد جمعت مهرها من حرام؟ فاتق الله يا عبد الله. ومن ذلك أيضا بيع الحديد والإسمنت الخيالي كما ذكر العلامة الفوزان حفظه الله، فإنهم يخيلون للزبون أن عندهم حديد وعندهم إسمنت وعندهم أرز ويقول وكلنا بالبيع. فلو قلنا أن شيخنا وهم وهم ليسوا بكذبة وعندهم مخازن في ذلك لقلنا لهم سبحان الله، المخزن تبقى فيه البضاعة قابعة 3 أو 4 أو 10 سنين، يمر عليها 700,000 زبون ولا تتحرك من مكانها، كيف يصح هذا البيع؟ وقد روى أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحتازها التجار إلى رحالهم، فينبغي حينئذ أن تنقل تلك السلع من البنك إلى الزبون في حوزته فيتملكها ملكا تاما، ثم بعد ذلك يبيعها. أما يبيعها وهي في حوزة البنك فذلك البيع لا يصلح، والمال الذي أخرج من ذلك حرام. ومن ذلك البطائق البنكية التي سيلت لعاب كثير من البشرية، فها هم هؤلاء يقولون لك اشتري ما شئت وتبضع ما رأيت، ثم إذا تأخرت فعليك فائدة كذا وكذا، يسمونها بغير اسمها وهي الربا، كما أخبر الصادق المصدوق فيما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليشربن أقوام من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، وصدق، تذهب في الفنادق العالمية العربية فيسمونها بالمشروب الروحي، وكذلك صاروا يسمون الفوائد، صاروا يسمون الربا بالفوائد، وقد أحل الله البيع وحرم الربا سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما يصنعونه من شراء العقار، فيشتري لهم البنك، يشتري لهم البنك فلة بكاملها تساوي نحو 1,000,000 أو 800,000 لأصحاب الرواتب الكبيرة، ثم لا يتملكها البنك بصك ملكا كاملا بل يقسط، وهذا ربا ولا يجوز، بل يجب على البنك أن يتملك العقار ملكا تاما، ثم أنت بعد ذلك بالخيار بعد أن يتملكه لا يضع لك شرط جزاء، إن شئت تبيع وإن شئت تترك. أما إذا وضع لك شرط جزاء فقال إنك استطعت البيع فتدفع كذا وكذا فذلك عقد وليس بوعد، وقد قال ابن قدامة وأجمعوا أن الوعد ليس بعقد، فلا ينبغي أن يعقد قبل أن يتملك، فلا يجوز مثل ذلك. وأمور كثيرة وكثيرة لعلنا نتعرض فيها في مواقف أخرى لا يسمح بها مقام الخطبة القصيرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لاقتناع بالحلال عن الحرام، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا، اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى من الجنة واغفر لنا وارحمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.